بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد خذنا السنن القولية ثم ناخذ السنن الفعلية. قال المؤلف السنن الفعلية: قال الأول رفع اليدين عند تكبير الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر من الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وهذا في الصحيحين، وفيه رفع اليدين عند تكبير الإحرام. وقال قوم بوجوبها، وجوب رفع اليدين عند تكبير الإحرام، ولا دليل على الوجوب، لكن هناك دليل يدل على الاستحباب، أن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال أن رفع اليدين واجب يلزمه كذلك أيضا القول بالوجوب عند الركوع وعند الاعتدال، لأن الحديث واحد، وقد نقل ذلك أكثر من 20 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحنفية كذلك فرقوا، عندهم رفع اليدين عند تكبير الإحرام سنة، وعند الركوع والرفع منه بدعة أو مكروه. هذا كلام باطل كذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قال عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام ركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وعليه وسلم. طيب، هذا الحديث مختلف فيه، فنافع يرفعه وسالم ولعله أنه خطأ، فنافع هو الذي يوقفه، يجعله من فعل ابن عمر، وسالم يجعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الأئمة رجحوا أن هذا من فعل ابن عمر، معنى رجحوا الموقوف على المرفوع، رجحوا الموقوف على المرفوع. وهناك أربعة أحاديث، وإن شئت قلت خمسة، اختلف فيها نافع وسالم عن ابن عمر، ورجح الأئمة رواية نافع، وإن كان سالم أجل من نافع، لكن رجح الأئمة رواية الموقوف على المرفوع. لكن بعض العلماء صححوا من جهة أخرى، خاصة رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، أما من عند الركوع عند القيام من الركوع وعند تكبير الإحرام فهذا ثابت في الصحيحين كما تقدم. لكن الإشكال هنا عند القيام من التشهد الأول، هذا هو الذي حصل فيه خلاف، هل هو من فعل ابن عمر؟ لكن جاءت له شواهد تشهد أنه ثابت في السنة، لهذا ففعله إن شاء الله تعالى من المستحبات. قال: ويسن رفعهما أحيانا عند كل خفض ورفع. حديث مالك بن الخويرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما روع أذنيه. وهذا الحديث في الشواهد جاء ما يشهد له حديث أبي هريرة وحديث المسعود، كذلك الحديث أبي حميد ساعد جماعة من الصحابة، وفيها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع، أو يرفع يديه في كل خفض ورفع، يرفع يديه في كل خفض ورفع. فبمجموع هذه الطرق كما قال حافظ ابن رجب في الفتح، مجموع هذه الطرق يدل على أنها سنة، لكن ليس دائما، ليس دائما، وإنما هي أحيانا، لأن الذين نقلوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل إلا القليل منهم هذا الأمر، وأكثرهم متأخرون. قال الثاني: وضع يميني على الشمال فوق الصدر. قال عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حاتم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب، هذا في وضع اليد اليمنى على اليسرى، وهو واجب، ظهر أنه واجب من واجبات الصلاة، لهذا صرح بذلك الإمام الشوكاني، صرح بأن وضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى واجب، واستدل بهذا الأمر: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. كذلك أيضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واضعا يده اليسرى على اليمنى انتزعها ووضع اليمنى على اليسرى كما في حديث المسعود، وهذا يدل على أن هذا أمر واجب، ولهذا الأولى أن تذكر في الواجبات. قال عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. مسألة وضع اليد اليمنى أو وضع اليدين على الصدر، الظاهر أنها لم يثبت فيها حديث صريح إلا ما جاء في بعض روايات حديث وائل بن حجر، فيها بعضها وضع اليدين على الصدر، لكن أكثر الروايات التي جاءت ليست ثابتة. جاءت في المسند رواية أنه كان يضع يديه اليمنى على اليسرى هكذا، وأشار يحيى بن سعيد إلى صدره. فبهذا الشواهد قد يقال أنه يوضع اليدين على الصدر، لكن الوضع الشخص مثلا على بطنه أو بين البطن والصدر أو غيره، فهذا إن شاء الله ما في شيء. قال: النظر إلى موضع السجود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة فخلف بصره موضع السجود حتى خرج منها. وأتقدم السلام على هذا. قال بعض أجل قال برقوع ما تضمنته هذه الحديث من الهيئات. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. هذا الحديث صحيح مسلم إلا أنه قد انتقد، لأن أبا الجوزاء الذي روى عن عائشة لم يسمع منها، فهو حديث منقطع. لكن معناه موجود في الأحاديث، قال وعن ابي حميد في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره والمراد حصر كما قال هنا مؤلف عن الحافظ اي ثناه في استواء من غير تقويس. قال عن وائل بن الحجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه وضع على ركبتيه وفرج بين الأصابع. قال عن أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه نحاهما عن جنبيه. وتر يديه كما قال هنا جعلها موجه. طيب والمراد انه يفعل هكذا هذا هو التوتير ويضم يفرج بين اصابعه ويمكن يديه من الركبه يقول هذا من السنن. قال تقديم اليدين على الركبتين في السجود معنى عند السجود. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذه المساله كما ذكرنا قبل امرها سهل لأن هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء فالأمر سهل إن خرج على يديه أو خرج على ركبتيه فلم يثبت فيه حديث صريح في هذا إلا هذا الحديث. وهذا الحديث كما قلنا أن بعض العلماء يضعفه وبعضهم يشكك في دلالته فمهم من صح عنه هذا الحديث فيعمل به. قال أن يفعل في السجود لما تضمنته هذا الحديث من الهيئات. عن أبي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما استقبل بأصابع رجليه القبلة. وهذا في البخاري. قال إذا سجد وضع يديه غير مفترش المفترش ذراعي ولا قابضهما ولهذا يجعل أصابعه على هيئة يضم أصابعه كما سيأتي. قال عن البراء إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك لا تجعلها الأرض وإنما ترفع المرفقين. وجاء حديث في ابن خزيمة وهو من طريق أبي إسحاق عن البراء في صحيح ابن خزيمة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخا والمراد بقول جخا أي جافع والمراد به أنه يبعد يديه عن بطنه. قال عن عبد الله بن مالك بن وحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض بطنه. قال عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي وجدت ساجدا راسا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. هذا الحديث دليل على أن رص العقبين في السجود من السنة. رص العقبين رص الأرجل فهذا دليل على أنها سنة خلافا لمن أنكر ذلك. بعضهم ينكر هذا، ولعله سهو خاصة من الفضلاء مثل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ينكر هذه الصفة في صفة الصلاة التي ألفها، لكن الصحيح هو هذا لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم. قال وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن وائل بن حجر قال أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى فسجد فصار رأسه بين كتفيه. فصار رأسه بين كفيه. نقول كيف كتفيه؟ طيب أن اليدين الكفين لا يذهب بهما بعيدا ولا يؤخرهما، وإنما يكون قرب وجهه. وجاء أنه حاد أذنيه أو حاد من كبين. قال عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. قال البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد فوضع يديه من الأرض استقبل بكفيه أصابع القبلة. هذه بعض صفات السجود. قال السابع أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الحديث الآتي. قال عن عائشة قالت فكان يفرش رجله اليسرى ويصب رجله اليمنى. وهذا الافتراش في الجلوس بين السجدتين. قال عن ابن عمر قال من سنة الصلاة تنصب القدم اليمنى واستقبال وصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، هذا هو الافتراش. وهذا أكثر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الانقعاء على القدمين فقال هي السنة، قلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال بل قال ابن عباس بل هي سنة نبيكم أو قال سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه نصب القدمين، يعني الآن عندنا في الجلوس بين السجدتين كيفيتين، الكيفية الأولى الافتراش مثل التشهد الأول، والكيفية الثانية نصب القدمين تنصب القدمين. فهذه سنة كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لمن أنكرها من العلم، بعض العلم ينكر هذه الصفة، والصحيح أنها ثابتة في صحيح مسلم. وأما الإقعاء المنهي عنه فليس هذا، الإقعاء المنهي عنه إنما هو إقعاء الكلب، وهو رفع وضع الرجلين القدمين على الأرض ورفع الساقين، وهذا هو إقعاء الكلب. وأما هذا فجائز. قال الثامن أن لا ينهض من السجود حتى يستوي جالسا. عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن حوير الذي أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذا كما هو خرج البخاري. وهذا الحديث فيه ما يسميه العلماء بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة في الصلاة، فهذا دليلها هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاة أما في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة إذا أراد أن يقوم من الأولى إلى الثانية، أراد أن يقوم من الثالثة إلى الرابعة، هنا كان لا ينهض، وإنما أولا يجلس ثم ينهض. فأما حديث أنه كان يقوم بالسهم فهذا لا يثبت. طيب، قال يعتمد الأرض إذا قام من الركعة، والغالب أن الاعتماد هذا يكون باليدين. قال أنا بخلاف، قال جاء أنا المالك بن حوير، قال جاءنا مالك بن حوير وصلى بنا في مسجدنا هذا، وقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب، فقلت لأبي قلابة كيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، كان عمرو بن سلمة. قال أيوب، قال أيوب كان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه على السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. والغالب أن الاعتماد يكون باليدين. في هذا القيام الصحيح أن القيام يكون فيه اعتماد اليدين. العاشر أن يكون جلوسه بالتشهدين على ما جاء في هذه الأحاديث. أنا أعرف كيفية الجلوس. عن أبي حميد أنه قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى، قبض أصابعه كلها وإشار، قال وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، وضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى، وهذا كله مفهوم. قال عن نافع، قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه واتبعها بصره، أنا يشير بالإصبع ويتبعها وينظر إليه، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة، أنا أشد على الشيطان يعني أمر شديد عليه، فشق عليه أن يجد الإنسان الطائع لله عز وجل يرفع يديه إصبعه وينظر إليه. إن شاء الله نكتفي بهذا، إن شاء الله.